الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستمناء، قلنا بأنه لا يوجد نص فيه واعترفوا بذلك، لكنه استدل عليه على حرمته على المعتكف بأمور، منها اللي ذكر السيد الخوي قلنا، وهو الاستدلال بموثق السماعة اللي يقول رجل لزق بأهله فأمن، يقول عليه شنو صيام 60 يوم أطعام 60 مسكين. استدلال بها اللي حسب ما يفهم من عبارة السيد البخاري هو أن الرواية لا يحتمل فيها الإطلاق، يعني لا يحتمل أن تترتب الكفارة على مجرد اللزوق بمعنى أن يلصق بزوجته. إذا ماكو صوم، ماكو إحرام، ماكو اعتكاف، ماكو أشياء من هذا القبيل اللي تقتضي الكفارة، ما له معنى أن يقال بأنه الرجل الذي يلزق بزوجته لا صائما ولا معتكفا ولا محرما ولا 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 ولا، أن هذا وأمنا هذا علي شنو كفارة، ماكو اجتماع. فالإطلاق غير مراد قطعا، فلا بد أن يكون هذا الحكم ناظر إلى كون المكلف إما صائم أو محرم أو حالة من الحالات. ومن هنا يقول بأنه لا يرد أن تكون دالة الرواية على أنه في كل مورد كان الإجماع، كان الجماع فيه موجبا للكفار، فالاستمناء أيضا يكون موجبا للكفار. العبارة أخرى يقول بأن الظاهر من الرواية أنها تنزل الاستمناء منزلة الجماع، نزل الاستمناء منزلة الجماع. إذا كان الجماع موجب الكفارة في مورد، الاستمناء أيضا يكون موجب الكفارة. وطبق هذا على محل الكلام، لأنه في الاعتكاف الجماع موجب الكفارة بلا إشكال، الاستمناء أيضا يكون موجب شنو الكفارة. إذا تم الأمر الثاني وهو أن الكفارة ملازمة للتحريم، فيثبت حرمة شنو الاستمناء على المعتكف. هذا اللي يفهم من كلامه اللي قاله هذا يعني ما يمكن المساعدة عليه، باعتبار أنه ما كفت قرينة في الرواية على هذا التنزيل اللي ذكره، أن الرواية تنزل الاستمناء منزلة شنو منزلة الجماعة. لكن شاهد على هذا التنزيل ولا قرينة على هذا التنزيل، والاستدلال هو مبني على هذا التنزيل في الحقيقة. إذا أكو تنزيل حينئذ يقال أن مقتضى إطلاق التنزيل هو هذا، هو أن الجماع إذا كان موجب الكفارة فالاستمناء أيضا يكون موجب شنو الكفارة، لأن هذا هو مقتضى شنو تنزيل الاستمناء منزلة شنو الجماع. الجماع حرام، الاستمناء أيضا يكون حرام. الجماع يوجب الكفارة، إذا الاستمناء أيضا يكون موجب المن الكفارة، لأن هذا هو مقتضى إطلاق التنزيل. لكن هذا مبني على ماذا؟ على استفادة التنزيل من الموثقة، والموثقة ما بها إشارة وشاهد على هذا التنزيل. الموجود في الموثقة هو هذا، أن تتعرض لحكم الاستمناء. استمناء ترتب عليه حكم، شنو حكمه؟ كفارة. رجل لزق بأهله فأمنى، يقول هذا عليه أطعام 60 مسكين عليه كفارة، فيتبين حكم للاستمناء، تبين الاستمناء وترتب عليه حكم وهو لزوم ماذا؟ لزوم الكفارة. مقتضى شلون نتعامل ويا هيك دليل؟ هيك نتعامل ويا دليل، وهذا دليل يرتب حكم على موضوع نقدر نلتزم به على اطلاقه نلتزم. نقول بان كل استمناء مع الزوجه هو يكون موجب علما للكفاره، لكن حيث انه لا يمكن ان الالتزام باطلاقه، لا يمكن الالتزام بماذا؟ باطلاقه، فلا بد حين في هذه الحاله القاعده يجب تقتضي انه نقتصر في هذا الحكم على المقدار المتيقن، ناخذ المقدار المتيقن الذي يمكننا أن نلتزم فيه بماذا؟ فيه بترتب الكفارة على ماذا؟ على الاستمناء مع الأهل. القدر المتيقن هو صوم شهر رمضان، القدر المتيقن هو صوم شهر رمضان قطعا، في صوم شهر رمضان إذا استمنى بهذه الطريقة تترتب عليه شنو؟ الكفارة. هذا هو القدر المتيقن، لا نقدر نعمم لمطلق الصوم ولا نقدر نعمم لغير الصوم من الاعتكاف والإحرام إلا بدليل، إلا بدليل. على كل حال لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. بعبارة أخرى، أن عدم إمكان الأخذ بإطلاق هذه الموثقة يوجد نوع من الإجمال في الحقيقة في هذه الموثقة، باعتبار أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقه، إذن لا بد أن يكون ترتب الكفارة على اللزوم بالأهل والإمناء لا بد أن يكون ثابت في مورد مو على أطلاقه. وهذا المورد إحنا ما عندنا من عفن شيء في صفة الإجمال في الرواية، الرواية تدل على ترتب الكفارة على هذه الحالة لكن لا على الإطلاق وفي جميع الموارد، وطبعا هي تدل عليه في مورد ما الموارد معينة لكن منع الرأي الموارد، فيكون هناك نوع إجمال في هذا الدليل، وهذا يوجب الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن كما قلنا هو صوم شهر رمضان، هو صوم شهر رمضان. نلتزم في صوم شهر رمضان، نلتزم أن الاستمناء يوجب الكفارة، وبناء على الملازمة يثبت التحريم، لكن من عندما ثبت وين في الاعتكاف اللي هو محل الكلام. لعله يؤيد هذا أو يشهد له هو أن الأصحاب ذكروا هذه الرواية في كتاب الصوم، هذه الرواية هي مطلقة ما فيها ذكر للصوم أصلا، كأنهم فهموا منها اختصاصا بماذا؟ بصوم شهر رمضان، ذكروها في كتاب الصوم ومع الروايات في عداد الروايات التي تدل على ترتب الكفارة على الاستمناء في صوم شهر رمضان، رواية صريحة موجودة في نفس الباب يدل على ترتب الكفارة على الاستمناء في صوم شهر رمضان، ذكرت هذه الرواية في سياق تلك الروايات، فكانوا فهموا منها أن هذه مختصة بماذا؟ بصوم شهر. أما فهموا منها ذلك، فهموا منها ذلك لقرائن قد يكون ضاعت علينا خفيفة أو لا من باب الأخذ بالقدر المتيقن كما ذكرنا. هذا يؤيد أيضا أن الرواية ليست عامة، ليست مطلقة، ولا يمكن تعميمها للاعتكاف كما في محل الكلام. ومن هنا يظهر عدم وجود دليل واضح على أن الاستمناء كالجماع، يحرم على المعتكف من جهة الاعتكاف، ماكو دليل واضح على أن الاستمناء كالجماع يحرم على المعتكف من ناحية الشنو؟ من ناحية الاعتكاف، لأن هذا هو محل كلامنا. نحن نتكلم عن حرمة الاستمناء على المعتكف باعتباره معتكفا، لأن الاستمناء يحرم عليه من جهات أخرى، قد يكون يحرم عليه من جهة كونه في المسجد، الاستمناء في المسجد حرام واضح. قد يحرم عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنه استمناء مع الأجنبية، جهة أخرى مو مع كلامنا. كلامنا في حرمة الاستمناء على المعتكف من ناحية الاعتكاف، كما إذا فرضنا أن هذا المعتكف خرج من البلد بحاجة لا بد منها، يعني حصلت هذه العملية الاستمناء مع زوجته، أنا ما أقرر من ناحية المنزل لأنه خارج المنزل، ولا من ناحية الأجنبية لأنه مع زوجته. هنا أتكلم أن هذا الاستمناء هو حرام عليه من جهة الاعتكاف، من جهة كونه معتكف لأنه خرج لحاجة لا بد منها، هل يكون حرام عليه أو لا؟ نقول هنا لا دليل على حرمته من هذه الجهة، بخلاف الجماع فإنه يكون محرما عليه حتى في هذه الحالة. نعم الظاهر أن الاحتياط لا بد منه، الاحتياط لا بد منه، أولا لذهاب جماعة إلى التحريم، جماعة من الفقهاء ذهبوا منه إلى التحريم، هذا واحد، وثانيا لاحتمال التعدي من الصوم والإحرام إلى الاعتكاف. بهذا الاعتبار، باعتبار أنه في باب الإحرام وفي باب الصوم المنهي عنه هو النساء والجماع، هذا هو المنهي عنه في باب الإحرام وفي باب الصوم، في باب الصوم لا يضر الصائم إذا امتنع من شيء من ثلاث وعد منها شيء من النساء، خبر بالنساء. في باب الإحرام المنهي عنه هو الجماع، ومع ذلك نجد أن الفقهاء ما اقتصروا على الجماع وإنما عمموه هناك المنع إلى الاستمناء، عمموه المنع إلى الاستمناء. في باب الصوم أكو روايات تدل على حرمة الاستمناء، لكن في باب الإحرام لعله ماكو رواية تدل على حرمة الاستمناء، اللي هذا الجعل مهيب بهذا الاعتبار، كأنه فهم الفقهاء من تحريم الجماع أنه أن الاستمناء أيضا يكون شبه محرما، لعله بخصوص مع تركيز الروايات وحصر الحرام في ماذا؟ في النساء، عنوان النساء، النساء عنوان النساء ليش الاستمناء، أو عنوان الجماع الذي أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الاستمناء. فالالتزام بحرمة الاستمناء في هذين البابين لا يخلو من تأييد بأن هنا في المقام في باب الاعتكاف أيضا يلتزم بماذا؟ بحرمته، لأن الجماع حرام على المعتكف من حيث الاعتكاف، هذا هم لا يخلو من تأييد. الأهم من هذا هو يعني اللي خلينا نحتاط في المسألة هو ما تقدم من هذا الاحتمال اللي طرحناه سابقا، وهو اللي طرحناه في مسألة النظر إلى الأجنبية بشهوة، وهو ماذا؟ وهو دعوة أن هذه الأمور منافية للجماعة، هذه الأمور تنافي الجماعة لأن تنافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو عبارة عن اللبث في المسجد للعبادة، اللبث في المسجد للعبادة، هذه الأفعال منافية من منافية الاعتكاف، هذا هم لا يخلو من تأييد لهذا المطلوب. على كل حال الاحتياط لا بد منه في هذه المسألة. زين، الثالث من محرمات الاعتكاف هو شم الطيب والتلذذ بالريحان، إن شاء الله شم الطيب والتلذذ بالريحان. قالوا بأن هذا هو المشهور، مع التلذذ وكذا الريحان، وكذا الريحان. زين، هذا هو المشهور بينهم على ما قيل في الخلافة بدعوى الإجماع على هذا التحريم، تحريم استعمال الطيب والريحان. الظاهر أن الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه لوجود رواية صحيحة معتبرة في الجملة تدل على ماذا؟ تدل على هذا التحريم، وهي صحيحة أبي عبيدة المروية في الباب العاشر من أبواب الاعتكاف. المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع لآخر رواية. مهم التعبير هكذا، المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان. رواية هاي لا إشكال تدل على الحكم في الجملة، لكن من نجي للتفاصيل نبحث عن بعض التفاصيل ليشار إليه السيد الماتن. الأمر الأول هو أن السيد الماتن ذكر التقييد بالتلذذ في كل منهما. شنو عبارته؟ شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان، الريحان أيضا شمه مع شنو؟ مع التلذذ. فجعل قيد التلذذ لكل منهما، يعني لشم الطيب وللريحان، مع أن الرواية ليست هكذا. الرواية ليست هكذا، الرواية تقول بأنه شم الطيب والتلذذ بالريحان، جعل قيد التلذذ فقط لخصوص شنو؟ لخصوص الريحان. أما شم الطيب مطلق في الرواية ما قيد. لماذا؟ المسيد الماتن جعل الطيب كل منهما. صاحب الجواهر في الجواهر ادعى انصراف النهي عن شم الطيب إلى صورة الابتذاذ، وصحيح الرواية قال الشم الطيب ما قيد بالابتذاذ، لكن وينصرف إلى ماذا؟ إلى صورة الابتذاذ عندما ينهى شخص عن شم الطيب. المقصود به هو صورة الابتذال، الابتذال بالطيب، فهو ينصرف إلى صورة الابتذال، وهذا يكفي هذا الانصراف لإثبات هذا القيد لكل منهما. أما الريحان فلأن الرواية قيدته بالابتذال التلذذ بالريحان، وأما الطيب فلهذا الانصراف لأنه ينصرف إلى صورة شم الابتذال. هذا المنظر أيده فيه السيدان الحكيم والخويس القدس الله نفسهما، وقال لا يبعد صحة ما ذكره في ماذا؟ في الجواهر، من الانصراف إلى ماذا؟ إلى صورة التلذذ. ساشن مقصودهم من صورة التلذذ التي ينصرف إليها النهي عن شم الطيب؟ ظاهر مقصود أحشي، إما أن يكون المقصود هو الشم بداعي الانتذار، بداعي الانتذار النهي عن شم الطيب ينصرف إلى شمه بداعي شنو؟ بداعي الانتذار. أو يقال بأن المقصود به انصراف إلى صورة شم الطيب مع حصول الانتذار. أكو فرق بينهما، بداعي الانتذال القضية تكون مرهونة بماذا؟ بالقصد والداعي والكذا، حصل الانتذال أو شنو أو لم يحصل. هو ما دام يشمه بداعي الانتذال هذا حرام، هذا منهي عنه، حصل الانتذال أو لم يحصل. بينما الثاني لا يقول أنه قضية منوطة بحصول الانتذال، المقصود هو النهي عن شم الطيب مع حصول الانتذال به، مع حصول الانتذاذ به، ما له شغل بالداعي. صورة الانتذاذ التي يدعى انصراف الناهي عن شم الطيب إليها، إما أن يراد بها هو هذا مسألة شم الطيب بداع الانتذاذ، أو مسألة شم الطيب مع حصول الانتذاذ. لكن دعوى الانصراف في الأول غير واضحة، مو واضحة الأول الصلاة في الأول، يعني الصلاة في النهي عن شم الطيب إلى 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 شم الطيب بداعي شنو؟ الالتذاذ، بداعي الالتذاذ، هذه الدعوة. الانصراف ليس واضحا في المقام باعتبار أن الشم الطيب هذا العنوان يشمل ما إذا كان شمه لأجل داع آخر غير شنو؟ غير الالتذاذ، كما إذا أراد اختبار الطيب فشمه بداعي الاختبار لا بداعي الالتذاذ، يصدق عليه شم الطيب. ماكو في الموجب لانصراف شم الطيب إلى خصوص شمه بداع الالتذاذ، والله بحيث إذا شمه لا بداع الالتذاذ، لا بداع الالتذاذ لا يصدق شم الطيب حتى إذا حصل شنو؟ الالتذاذ، حتى إذا حصل الالتذاذ. هذا شيء انصراف يعني انصافا ما بداعي. خل نعكس القضيه، لو فرضنا امره بشم الطيب مو نهاه عن شم الطيب، امره بان يشم الطيب، هذا مطلق ما بداعي الانصراف الى فصول شمه بداعي شنو؟ بداعي الالتذاذ. اذا شمه لا بداعي الالتذاذ لكن حصل الالتذاذ يصدق انه شنو؟ انه شم الطيب، ويصدق الامتثال ويتحقق الامتثال لو امره بشم الطيب فيما لو شم الطيب بداع اخر غير ماذا؟ غير الالتذال. بالنتيجه شم الطيب هذا الانصراف ليس واضح انصافا في المعنى الاول. نعم لا يبعد الانصراف، يعني صح الدعوه الانصراف اللي ذكرها شيخ واحد الجواهر بالمعنى الثاني، بمعنى أن النهي عن شم الطيب ينصرف إلى صورة الامتثال بهذا الشم، يعني يمتاز بماذا؟ بشم الطيب، مو بعيد انصرافه إلى هذا، لأن الطيب هو أساسا يعني هو مخلوق لهذا الغرض، الغرض ماذا؟ الامتثال بماذا؟ بشمه، فهو لا يبعد أنه ينصرف إلى صورة شم الطيب مع حصول الالتذاذ به، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يشم الطيب مع عدم حصول الالتذاذ أصلا، مع عدم حصول الالتذاذ. سيد الماتين يجعل مثال لهذا، يعني شم الطيب مع عدم الالتذاذ، مع عدم حصول الامتثال، يجعلنا مثال منه فاقد حاسة الشم، يقول مثل فاقد حاسة الشم، فاقد حاسة الشم يقول هذا لا يحصل له الامتثال، فإذا ما حصل له الامتثال حينئذ لا يكون حراما عليه. هذا ظاهر به مسامحة، يعني إلا من باب السرع وانتفاء الموضوع، لأنه فاقد حاسة الشم وشم ما عنده، حتى نقول بأنه نجي نعلل جواز ذلك بالنسبة إليه بعدم تحقق شنو؟ الالتذاذ. الأولى أن نقول هذا يجوز له لأنه ليس يعني الشم لا يتحقق في حقه، فاقد لحاسة الشم، والمنهي عنه هو شنو؟ هو شم الطيب، والفاقد لحاسة الشم لا يشم أصلا، فهو جائز لأنه لا شم، شم لا يتحقق، مو أنه يتحقق الشم لكنه لا يلتذ بذلك. فالأولى أن يكون مثال لهذا مو هذا، وإنما واجد حاسة الشم إذا فرضنا أنه شم الطيب ولم يلتذ به، ممكن هذا فرض يشم الطيب لكن ذهنه في مكان آخر، مو يم الطيب ويشمه وكذا، ما ملتفت إلى القضية، فيشم الطيب لكنه لا يتلذذ شنو به، يعني بعبارة أخرى شم الطيب ليس ملازمة بينه وبين الالتذاذ ملازمة عقلية لا يمكن فيها شنو التخلف. فقد نفترض أن شخصا يشم الطيب واجد لحاسة الشم ولكنه لا يتلذذ بماذا؟ بهذا الشم. هذا هو اللي نقدر نقول بأنه بناء على تقييد، بناء على الانصراف، وتقييد شم الطيب المطلق في الرواية بصورة الالتذاذ بهذا المعنى في هذه الحالة نقول بأنه لا يشمله الدليل ولا يكون حراما بل يكون جائزا له. فالنتيجة هي هذا أن الظاهر والله العالم أن الظاهر أن قيد الالتذاذ يؤخذ في كل منهما، أما في الريحان فللتصريح به، وأما في الطيب فلماذا؟ فللانصراف اللي ذكر الشيخ صاحب الجواب، لكن انصراف المن إلى صورة التلذذ بالشم، مو كون الداعي على الشم هو الالتذاذ، لا، التلذذ إذا شمه متلذذا حصل له التلذذ، هذا هو المنهي عنه. وحينئذ فاقد حاسة الشم يخرج عن محل الكلام، أصلا يخرج يتكلم عن الشم يخرج عن محل الكلام، ويجوز له الشم بلا إشكال، يجوز له مو الشم ما لا يصدق الشم في حقه، يجوز له ذلك. وكذلك ماذا؟ الواجب لحاسة الشم لكنه لا يلتذ به، هذا أيضا يكون هذا الفعل بالنسبة إليه جائزا. يبقى هذا السؤال، هذا لا نجاوب عنه، أنه إذا كان هيك شيء الالتذاذ قيد في كل منهما، إذا لماذا تركته الرواية في شم الطيب وذكرته في ماذا؟ في الريحان. ليش؟ قال الشم الطيب المعتكف لا يشم الطيب مطلقا، ما قالت معنى الالتذاذ، احنا قلنا بالانصراف يتقيد بالالتذاذ ولا يتلذذ بماذا؟ بالريحان. لماذا فرقت بينهما؟ سهل كل مفتش عن فد وجه مقبول يعني لهذا التفريق، ولعل الوجه هو ما ذكر السيد الحكيم في المستمسك من أن الطيب هو يوجب حصول التلذذ عادة، أن الطيب يوجب حصول التلذذ عادة بشمه، الريحان ليس هكذا. فهذا العادة والملازمة العادية بين شم الطيب وبين التلذذ كأنه استغنى بالشارع عن ماذا؟ عن تقييد شم الطيب بماذا؟ بالتلذذ، بينما هذه الملازمة ما موجودة في الريحان لذا ذكر فيها قيد شم التلذذ. أعلى الفرق بينهما هو هذا، أنه شم الطيب عادة يوجب التلذذ عادة، وهذا هو اللي أغناه عن ذكر قيد التلذذ، شم الريحان ليس هكذا، لعله من هذا المعنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي لابد من إشارة إلى هو هذا مسألة أشرنا إلى في الحقيقة، ومسألة أنه السيد الماتن كما قلنا جعل من فقد حاسة الشم جعل مثال من لتخلف التلذذ، يعني مثال لعدم التلذذ، وأما مع عدم التلذذ كفاقد حاسة الشم فلا بأس به، هو كما قال لا بأس به، فجعل مثال لعدم التلذذ، أجل بأنه مو واضح هذا إلا من باب سالم من انتفاء الموضوع، وإنما هذا مثال لعدم الشم، فاقد حاسة الشم فالشم لا يصدق عليه. المثال الصحيح لعدم التلذذ هو ماذا؟ واجد حاسة الشم إذا شم الطيب من دون تلذذ، هذا المثال الحقيقي لهذا لعدم التلذذ. هذا على كل حال بناء على الانصراف يصح ما ذهب إليه السيد الماتن من ماذا؟ من الجواز فيما مع عدم التلذذ، شم الطيب عدم التلذذ جائز، كما أن شم الريحان مع عدم التلذذ أيضا شم جائز. المطلب الأخير للنبي لأنه من الممكن أن يقال أن تحريم الريحان لا يختص بشمه، وإنما التحريم منصب على التلذذ بالريحان، لأن الرواية تقول والتلذذ بالريحان. لذا فرضنا حصول التلذذ بأكل الريحان، بأكل الريحان. إذا فرضنا حصول التلذذ بأكل الريحان، قد يقال بأن العبارة في الرواية تشمل، ولا تختص بماذا؟ بشمه. يعني الرواية قال شم الطيب والتلذذ بالريحان، مقتضى الرواية المطلق التلذذ بالريحان. التلذذ بالريحان هذا المعتقد منهي عنه، أن يتلذذ بالريحان شما أو أكلا أو أي شيء آخر. المهم أن يتلذذ بالريحان هذا ممنوع منه. وصلى الله عليه وسلم.